على مواقع استراتيجية على البحر الأحمر تدريجيا عبر مدينة عدن الساحلية. أكد موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي أن أبوظبي تعمل على تسريع أجندتها الخاصة بالسيطرة على مواقع استراتيجية على البحر الأحمر تدريجيا عبر مدينة عدن، ولا تتردد في التصرف بمفردها في هذا المسار دون استشارة الرياضة. أشار الموقع إلى أن أبوظبي والحكومة اليمانية التي تتخذ من عدن مقرا لها وقعتا اتفاقية عسكرية وأمنية جديدة لمكافحة ما يسمى بالإرهاب في 8 من ديسمبر كانون الأول، ما يساعد في ترسيخ مواقع القوات الإماراتية على البحر الأحمر. وأوضح أن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة من جانب حزب الإصلاح الذي يعارض وبشدة التواجد الإماراتي القوي في جنوب اليمن، في حين تظل تفاصيل الصفقة غامضة، إلا أن المصادر تحدثت عن 3 بنود مركزية هي تدخل القوات المسلحة الإماراتية في حال وجود خطر كبير، تدريب جنود يمانيين في الأكاديميات الإماراتية، والتنسيق بين أجهزة مخابرات في البلدين. وسيمكن الاتفاق أبوظبي من الاستمرار في الاعتماد على طارق صالح أحد وكلاه الرئيسيين بالمجلس الرئاسي اليماني المنقسم حاليا، وشارك في ألوية العمالقة وهي ميليشيات تمولها أبوظبي بحسب المصادر. طبعا نوهت إلى أن صالح شارك ببناء مطار المخا الدولي بعدما سيطرت حركة أنصار الله على مطار تعز، وتزامن انطلاق المرحلة الثانية المخصصة للطيران المدني في المطار مع وصول الرحلة الأولى من منظمة أطباء إلى حدود في 24 نوفمبر تشرين الثاني الماضي. طبعا هناك تفاصيل كثيرة نشر هذا الموقع، والذي سنحاول أن نتوقف عند أبرز ما توقف عنده في هذا التقرير لكشف خفايا الصراع الإماراتي السعودي الجديد على الأرض اليمني. رافقنا.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازي.
بان جازي من غزانا بان جازي، والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازه.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازه.
بندقي فوقي ومتحزم جهازي، كيف تغزي شعب متحزم جهازه. والله ان احنا رجاجيل المغازي، من تجاهنا على دينا نجازه.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربي هي مفازي، تهزم الميراج الاحدث في طرازه.
نركز العالم على
الله. أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفضل في كل مكان لهذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. لازلنا عند ما نشره موقع فرنسي استخباري وهو انتليجنس أونلاين، والذي تحدث أيضا أن القوات الإماراتية والقوات المتحالفة مع ألوية العمالقة التابعة للقائد أبو زرعة المحرمي تعمل خارج أرخبيل سقطرى في إطار سعي أبوظبي المستمر والمتواصل لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، إلى جانب بناء قاعدة للمروحيات الحربية وكذلك مدرج للطائرات المقاتلة في جزيرة ميون. كما تجري أبوظبي محادثات مباشرة في هذا الإطار مع جميع أعضاء المجلس الرئاسي اليماني بما في ذلك أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء من حزب الإصلاح ورئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إضافة إلى سلطان العرادة محافظ مأرب وعبد الله العليمي باوزير المستشار السابق للرئيس اليماني هادي. ولم تقل السعودية شيئا عن تلك الصفقة بين الإمارات وعدن، لكن عندما استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مع قادة دول مجلس التعاون في الرياض في 9 من ديسمبر كانون الأول الجاري، كان غياب رئيس الإمارات محمد بن زايد واضحا وبارزا وملفتا للأنظار. على الرغم من تكليف أمير الفجيرة حمد بن محمد الشرقي بمهمة تمثيل اتحاد الإمارات في القمة، إلا أن ما وراء الكواليس يشير إلى أن الوضع في اليمن يمثل نقطة توتر حساسة وكبيرة بين أبو ظبي والرياض، بدأت تتكشف خيوطها يوما بعد آخر. الموقع أشار إلى أنه رغم مضي سنوات على إعلان إمارات سحب قواتها من اليمن، فإنها واصلت تنفيذ سلسلة من المؤامرات، سعيا منها إلى فرض وصايتها على أجزاء واسعة من البلاد لخدمة هذه الأطماع. يجمع الكثير من المراقبين على أن مؤامرات الإمارات ضد اليمن مستمرة منذ سنوات، وتأتي لامتيازات الموقع الجغرافي الذي يحظى به اليمن ودفع البلاد إلى أن تكون لقمة سائغة لأهدافها في كسب النفوذ الإقليمي. يأتي ذلك بعد سنوات طبعا من حالة العدوان، سياسة القوى المتصارعة والمتداخلة في تفتيت مركز اليمن كدولة ذات سيادة، ومن ثم تنازع مركز القانوني بين الفرقاء والأوصياء وعلى رأسهم الإمارات. إذن عند خفايا صراع إماراتي سعودي جديد في اليمن نتوقف في هذا اللقاء. رافقنا هل ما يجري بين الإمارات والسعودية هو طلاق سياسي وعسكري أم إعادة ترتيب أدوار؟ هل ما يجري إعادة تموضع كما يرى البعض، إعادة تموضع إماراتي على الأرض اليمانية، وما هو موقف السعودية من هذا الترتيب؟ وكيف تؤثر حدة الصراع الإمارات السعودي على واقع اليمن ومستقبله على كافة الصعد والمستويات؟ خفايا الصراع الإمارات السعودي الجديد في اليمن محور نقاش. الله ولم يحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نستمع إلى أولى المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ العزيز والفاضل من السنغال عبد الله بوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي. إن الصراع الإماراتي السعودي على المصالح في الأراضي اليمنية وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية كان سبب إطالة أمد الحرب في اليمن وترحيل حلول الأزمة اليمنية التي كان من الممكن وضع حد لها في الشهور الأولى لاندلاع الحرب. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لأخ العزيز والفاضل عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة معنا حقيقة، ونحن نتحدث عن واقع يعيشه اليمن طوال السنوات الماضية. قضية الصراع ليست بالأمر الجديد، ما يكشف اليوم هو تفاصيل حول نوعية هذا الصراع، باعتبار أن الصراع من قبل السعودية والإمارات كان واضحا منذ اللحظات الأولى. الجانب السعودي أراد أن يتقدم دائما على الإماراتي، فاتجه الإماراتي لاتجاه آخر في اليمن في بعض المناطق بالتحديد ليكون له دور مؤثر هناك، ويكون له أيضا عملاء أو وكلاء أو مرتزقة، تسميات كثيرة حقيقة. في هذا الصدد يدور الحديث حول أن هؤلاء العملاء فشلوا فوجب استبدالهم ولأكثر من مرة، كذلك فعل السعودي. لكن بالمحصلة هناك مشكلة بين الجانب السعودي والإماراتي على الأرض اليمنية، وهذا ما بدا واضحا لأكثر من مرة من خلال صراع المرتزقة على الأرض اليمنية، وكان هناك قتلى وعبوات ناسفة وتفجيرات والكثير من التصفيات التي جرت بين الجانبين السعودي والإماراتي، نعم على الأرض اليمنية، هذه الأرض التي لا زال يحاول فيها تحالف العدوان أن يكون له موطئ قدم بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال، ويحلم بأن يستمر تواجده على الأرض اليمنية، وهذا ما لا يمكن أن يقبل لا من بعيد ولا من قريب. بذلك نحاول أن نطرح بعض التساؤلات، منها هل ما يجري بالفعل هو طلاق سياسي وعسكري سعودي إماراتي، أم هو إعادة ترتيب أدوار بالنسبة للجانبين، وهل ما جرى إعادة تموضع إماراتي على الأرض اليمنية وما موقف السعودية من ذلك؟ هل اليمن لقمة سائغة؟ يعني نطرح هذا السؤال أيضا، هل اليمن لقمة سائغة كما يتصور بن سلمان أو بن زايد، أم عليهما قبل ذلك أن يحسبوا حساب طرد المحتل قبل الدخول في أي صراع على الأرض اليمانية؟ سيطردون، يعني سعودي كان أو إماراتي أو أي جنسية أخرى في العالم، سيطرد هؤلاء من الأرض اليمانية بالتأكيد، ولن يكون لهم موطئ قدم باعتبار أن هذه الأرض يملكها أبناء اليمن ولا يمكن أن يقبلون. عرفت اليمن بأرض مقبرة الغزاة، كيف لها أن تتقبل غزاة طامعين يريدون أن يبقوا على الأرض اليمانية لسنوات؟ والبعض منهم يتحدث بوقاح عن عقود من الزمن، عن أي عقود يتحدث هؤلاء وهم يعلمون علم اليقين بأنه لا يمكن أن يبقوا على الأرض اليمانية أبد الدهر، لكن يحاولون أن يصوروا أو يوهموا حتى مرتزقتهم بأنهم قادرون على البقاء على هذه الأرض. توقف عند موقع وشبكة أخبار المسيرة والمجلس السياسي الأعلى بالصورة، محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا أنها قضية قتل دامت 12 عاما بين آل العمراني وآل الشعوري من قبائل مديرية حبيش محافظة إبتو، وجدت بالعفو العام بين الطرفين لوجه الله تعالى بحضور محافظ المحافظة وعدد من المشايخ والوجهاء الشخصيات الاجتماعية. بارك الله بهؤلاء. يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. السلام عليكم.
حياكم الله. وعليكم السلام. تحياتي لك دكتور أحمد ومستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله بياكم. أستاذ مصدق بور، ونحن نبحث في هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عن خفايا الصراع الإمارات السعودي الجديد في اليمن. هناك موقع فرنسي استخباري يتحدث عن أن هذا الصراع بات كبيرا وواضحا وهناك ترتيبات تجري. هل ما يجري هو طلاق سياسي وعسكري بين السعودية والإمارات على الأرض اليمنية أم ترتيب أدوار؟
أنا أعتقد يعني الشق الثاني يعني من استفساركم هو صحيح، يعني توزيع أدوار، يعني هم شعروا بأنه فشلوا في الواقع، يعني في الجنوب هناك تناحر، هناك صراع، يعني كان منطقة الجنوب خاصة يعني صراع اليوم يتركز على أبيان، هذه المنطقة كانت يعني مقسمة، يعني الجانب الغربي منها كان بيد جماعة الإصلاح أو الموالين لهادي، والجانب الشرقي والموالين ولمرتزقة الإمارات، وبالتالي كان هناك صراع كبير دائما يعني وتناحر، وهناك مشكلة خاصة هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية مهمة، يعني أولا من ناحية موقعها الجغرافي هي مطلة على بحر العرب، يعني فاصل بين شبوة وبين يعني ساحل شبوة وعدن، وأيضا هي سلة غذائية يعني صيد الأسماك وما إلى ذلك بإمكانها أن تغذي يعني كل المنطقة اليمنية، وأيضا يعني هذه المنطقة يعني هي لها ميزة خاصة، ثروات نفطية ثروات غازية لم تكتشف بعد، يعني على حال هم لا يريدون أن يخسروا هذه المنطقة، خاصة هذه الصراعات التي تدور بينهم تتم يعني في وقت قوات اليمنية في الشمال بقيادة صنعاء بقيادة حركة أنصار الله وكل القوى الحليفة لها في مقاومة العدوان هي بدأت تتحرك وعددت بأنها سوف لن تسمح بسرقة النفط وثروات اليمنية ولن تسمح بأن يستمر هذا الحظر، وبالتالي تحت طائلة أو تحت هدنة هشة هدنة كاذبة هي المرة الثالثة والرابعة، يعني هي تفشل ولم يجدوا أي حل، والجانب السعودي هو أساسا يماطل ويكتب ولا يريد هذه الهدنة، وبالتالي رسع القرار في صنعاء على شن هجمات يعني قريبة، وبالتالي هم يشعرون أن هذه الهجمات سوف تؤثر عليهم كثيرا، خاصة أن الحواضن الإنسانية الموجودة في هذه المنطقة، يعني في الأبيان، في شبوة، في قطاع ومحافظة عدن، في حضرموت، هذه مناطق يعني الناس متذمرين، يعني الحاضنة السكان هناك متذمرين، وهم يرون يعني هناك سرقة حقيقية للثروات اليمن، وشعب اليمني يعني يعاني، وبالتالي هم يعني بدأوا بهذه اللعبة، هذه لعبة في الأساس كما قلت يعني يعني هذا هو العامل، يريدون أن يوحدوا أنفسهم، على حال الإصلاح هو فشل وجمال الجيش الانتقالي أيضا وفاشل، وبالتالي هم يريدون أن يضخوا جمال جديدة ويتعدوا لشيء يخطر في بالهم وفي ذهنهم وفاشل إن شاء الله.
طيب استاذ مصدق بوري، يعني انقطع طبعا الاتصال بك للحظات، لكن اسمح لي هنا ان اطرح تساؤل اخر. كيف تؤثر قضيه حده الصراع هذه الامارات السعوديه على واقع اليمن، على مستقبله، على كافه الصعد والمستويات الامنيه الاقتصاديه العسكريه وحتى السياسيه؟ هل لها تاثير ام لا، ولماذا؟
طبعا هي لها تاثير ولصالح يعني الشمال بالتاكيد، يعني هذا التناحر وهذا الصراع ولصالح الشمال، يعني الاقتتال بين العدو المشترك لحركة أنصار الله هذا شيء إيجابي، يعني بالنسبة لنا هذا يضعفهم بالتأكيد، يعني هذا ليس يعني مصدر قوتهم، هم يريدون أن يستعيدوا هذه القوة، يعني هم يريدون أن يعني يعملوا على تأسيس موازنة وثقات الأنفاس، ولكن أنا أعتقد يعني الجانب الشمالي اليمني حركة أنصار الله سوف لن يسمحوا لهم بذلك، وبالتالي يعني يكون له يعني عسكريا يعني على البعد العسكري، في البعد العسكري أو على الصعيد العسكري هو مفيد، ولكن على الصعيد الاجتماعي طبعا هو مضر بالنسبة لسكان المناطق والمحافظات الجنوبية، لأنهم يعانون من هذه الحرب، وهذه الحرب عندما تشتد أكثر بالتأكيد هي تؤثر على حياتهم، على معيشتهم، على نمط الحياة لديهم، وبالتالي هم يواجهون مشاكل كثيرة من هذه الناحية، وهذه المشاكل سوف تتفاقم أكثر يعني في ظل هذا الصراع. اقتصاديا أيضا يعني أنا أعتقد يعني سوف يكون هذا التحرك ربما حافزا للقوات الشمالية لكي تقدم على بعض العمليات من أجل حفظ وصيانة ثروات اليمنية والحيلولة دون تهريبها وسرقتها من قبل دول العدوان. نحن نعلم اليوم يعني أن هناك مخطط تقف على رأس هذا المخطط الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا، وحتى إسرائيل أيضا دخلت على هذا الخط، وبالتالي هناك مؤامرة كبرى وهناك كذبة كبرى أيضا اتضحت لكل اليمنيين بأنه ليس هناك يعني تحرير اليمن ورفاه الشعب اليمني، وهذه الأهداف المنمقة التي رسموها أثناء هجومهم على اليمن وشن هذا العدوان لم تتحقق مطلقا، وإنما كانت النتيجة معكوسة بالضبط، يعني المردود كان سلبيا بامتياز.
طيب هل تعتقد أستاذ مصدقور أن اليمن كما يتصور هؤلاء على الأقل لقمة سائغة، أم على الجانب الإماراتي والسعودي أن يعيد حساباته في قضية طرد المحتل ووجوب طرد المحتل ومقاومة الشعب اليماني الذي لم ولن يرضى بأن يكون هناك محتل على أرضه قبل أن يدخلوا في أي صراع فيما بينه؟
أولا نقول اليمن يعني ستتحول إلى لقمة سائغة، كلا، هذه النظرية يعني أساسا نظرية باطلة، التاريخ يقول هذه نظرية باطلة، الشعب اليمني يختلف يعني عن كثير من الشعوب، وتلاحظ يعني هو يخوض هذه الحرب منذ أكثر من 8 سنوات، يعني استمرار هذه الحرب في أكثر من 8 سنوات، والدليل أن اليمن لم تتحول ولن تتحول إلى عفوا إلى لقمة سائغة الأعداء،
صحيح،
هذه هي الحقيقة التي نحن نستطيع أن نستشفها ونستشفها من استمرار هذا العدوان لمدة 8 سنوات دون حصول على أي نتيجة. يعني النتيجة لاحظ يعني صرفوا مليارات الدولارات وزهقت منهم يعني آلاف وأكثر يعني من الأنفس وجنود ومرتزقة تسببوا بدمار كبير يعني في هذه المنطقة ولم يحققوا هذا الهدف، وبالتالي هم يلجؤون يعني تارة إلى هدنة، وهذه الهدنة يعني انتقاء الأنفاس وليس شيء آخر. ولكن أنا أعتقد هم هذه المرة يأخذون بالتهديدات الصادرة عن صنعاء يعني على محمل الجد. صنعاء هي أعلنت يعني بصراحة أحد القياديين العسكريين هناك يعني قال بصريح الكلمة، قال يجب على السعودية أن تفكر كيف ستؤمن ميزانية رواتب لموظفيها، في إشارة يعني إلى احتمال يعني ضرب ما تبقى من الموارد النفطية والغازية في السعودية، وبالتالي يريد أن يقول السعوديين يعني خلاص انتهى كل شيء هذه المرة، إذا استهدفنا هذه المرة يجب أن تفكروا كيف سوف تؤمنون يعني يعني هذا التهديد تهديد بامتياز يعني
أكيد
على منسوب عالي، وبالتالي أنا أعتقد هم يحاولون في المرحلة الأولى يعني عسكريا ميدانيا ربما يوحدون صفهم، وأيضا ربما سوف يكونون جادين أكثر، ربما الوساطة العمانية أيضا سوف تعطي النتيجة هذه المرة تحت طائلة قوة أنصار الله والقوى الحليفة والمتحالفة معها.
حقيقة كما تفضلتم التغريدة التي صدرت من السيد محمد علي الحوثي بالأمس كانت تتحدث عن قضية إذا ما فكر العدوان في عدم فك الحصار، عدم صرف المرتبات، وهي ليست منا من أموال الشعب اليماني ومستحقاته النفطية وعائداته النفطية، فعليه أن يفكر كيف يؤمن رواتب موظفيه، في إشارة واضحة إلى أن الاستهداف هذه المرة سيكون مختلف تماما عن المرات السابقة. ربما كلمة أخيرة في ظل هذا الصراع، في خفايا هذا الصراع، وإن كشف هذا الموقع الاستخباري الفرنسي هذا الأمر أم لم يكشفه، نعلم جيدا بأن هناك صراع على الأرض اليمانية بين هذين الجانبين، هاتين الدولتين التي كانتا على رأس ذلك التحالف الذي انطلق في العام 2015 ولا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. تفضل.
أعتقد يعني أولا يعني بالنسبة لمستقبل هذا الصراع، يعني مستقبل هذا الصراع لا يحدده، لا تحدده السعودية ولا الإمارات ولا دول متحالفة معها في إطار هذا التحالف العدواني الذي أسسوه. هذا القرار هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هم حاولوا يحاولون تدويل قضية اليمنية، يحاولون ربط هذه القضية بالمقاومة وبقوة أقليمية أخرى، وبالتالي يعني العائق الأكبر أمام السلم والاستقرار ووقف هذا العدوان في اليمن يعني العائق الأكبر يعني أن الذين يقفون اليوم يعني في صف العدوان ومارسون العدوان على اليمن بشكل عام ليس بيدهم القرار، يعني هذا القرار ليس بيدهم وليست لديهم حتى يعني إرادة، وبالتالي لا يستطيعون أن يعني يعبروا عن رؤية وطنية، وبالتالي أنا أعتقد يعني القوة والمقاومة هو السبيل الوحيد، الطريقة التي اختطته حركة أنصار الله لنفسها بالمقاومة وبالرد على العدوان بطريقة أشد هو الحل الأمثل. أحنا يعني كلما استخدموا هذه القوة كان هناك تراجع وكانت تتعالى وتتصاعد دعواتهم إلى الحوار، وأنا أعتقد يعني حاليا الموضوع متهن يعني بهذه العقول، يعني إلى متى تعود إلى رشدها، إلى متى سوف تفكر يعني خاصة السعودية، يعني لأن الجانب اليمني كما تفضلت السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى يعني في اليمن وقال بصريح العبارة، قال إذا عادت الحرب ستصفر يعني موازنة السعودية ويعني تصفير موازنة السعودية وسوف تواجه هذه الموازنة العجز. أنا أعتقد يعني هذه سوف تكون الضربة الهالكة والقاتلة الذي الجانب السعودي إذا أراد أن يصر على مواصلة العدوان، وبالتالي خير لهم أن يتكيفوا اليوم مع دعوات الحميدة والمساعي الحميدة لسلطنة عمان ويتشاوروا مع أصدقاء اليمن خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتشاوروا مع الوكلاء وينزلوا من الشجرة، هذا خير لهم لأن هذا ليس فخر لهم أن يعتدوا على شعب فقير بهذه الطريقة الفجة وبهذه الطريقة الإجرامية دون أن يحصلوا على نتيجة، والنتيجة هي فقط يعني ذهاب سمعتهم هباء، يعني هم ينكسرون دائما، يعني هم يضربون وجههم ضرب ويتلقون ضربات في عقر دارهم، يعني إذا خبوا أن تستمر، يعني استمر الوضع، هذه هي النتيجة، يعني هم يواجهون ضربات، يقتلون أسرياء، ولكن الجانب اليمني ولا يغفل الناس في السعودية، حتى أنه يدعو يعني المواطنين هناك أخواننا، يعني الشعب السعودي هؤلاء ممازن عن النظام، يدعوهم إلى الابتعاد عن المراكز الأمنية، المراكز العسكرية، المراكز والمنشآت الاقتصادية، حتى لا يصيبهم أذى، يعني هكذا يتعاملون، ولكن هؤلاء يأتون ليلا وبصورة مفاجئة ويستخدمون قنابل محرمة أساسا دوليا، ويقتلون ويفتكون بحياة الإنسان. بالتالي يعني أنا أعتقد يعني كل شيء متهم بهؤلاء، يعني يجب أن ينزلوا من الشجرة ويستجيبوا لنداء العقل والمنطق.
نتمنى ذلك، أتمنى ذلك كما أتمنى كل الأحرار في ذلك، وأن تكون هناك عودة حقيقة إلى الرشد، يعود إلى رشد في قضية التعامل مع الملف اليماني خصوصا، وأن الملف الإنساني الذي يحاول فيه أو تحاول فيه حركة أنصار الله اليوم وحكومة الإنقاذ في صنعاء أن تجعله بعيدا عن الملف السياسي، والذي دائما يحاول فيه الجانب السعودي أن يقدم السياسي على الإنساني. الأستاذ مصدق مصدقور الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم. حياكم الله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد، فالموت كالعايش من أجله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، لا تخف جمعهم فاسد، لو يجمع العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، بشريني ما يهزم واحد، صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد، هدت قواها فئه قله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، باينطف الحر بالبارد، والجرف بايهدم الفله، شعب اليمن يا سعود صامد، هيهات يا ذايل تحتال. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، ما تنفع امريك يا مارد، ان جف نفطك او العامله، بكره عتقطع بدل الفاقد، وانته تبقيك في السالة. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله.
حياكم الله، ولا بحضراتكم جديد مستمعين الكرام في كل مكان. إلى ما تبقى من لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، خفايا صراع إمارات السعودي جديد في اليمن، لازال محور النقاش. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء في هذه اللحظات.
صراع على أرض اليمن، صراع بين المرتزقة حمة النظامين السعودي والإماراتي، وهو صراع يهدف إلى تقسيم اليمن ونهب ثرواته النفطية والغازية، صراع يهدف إلى السيطرة على الجزر الهامة والاستراتيجية كجزيرة سقطرى وجزيرة ميون والجزر والموانئ اليمنية الأخرى مثل ميناء عدن وميناء المخا والمكلا وميناء الضبة وغيرها من الموانئ البحرية اليمنية الهامة التي تتسابق هاتين الدولتين السعودية والإمارات على السيطرة عليها. فالسعودية والإمارات حاليا هما أخطر الدويلات عرب الخليج الفارسي في هذه المنطقة، التي تتسابق على خبة المشاريع الأمريكية والصهيونية في اليمن والمنطقة برمتها، لذلك
كان لزاما على جيشنا اليمني تأديب هاتين الدويلتين المارقتين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صمع.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، ولو أن الصوت كان ضعيف نوعا ما نشكره جزيل الشكر طبعا دائما على مساهمته معنا. علي أحمد جامن دمار كتب يقول: الرياض تطلب مقابل وقف العدوان ورفع الحصار من صنعاء ضمانات بعدم استخراج ثروة البلاد النفطية ووقف بناء وتطوير قواتنا المسلحة، ما مثل وقاحة الرياض وقاحة الموعد الوهمي يعطي وهم الدمار تلاشى أو تلاشي وعود المرتبات بخاتمة هدنة الكأس والبربيل. علي أحمد ديجا من اليمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة. أبو عمير بن سعد يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا أخي الكريم على كل ما ترسله إلينا من تحايا وسلام وغيره. أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا، لخبو علي كتب يقول: من سلطنة عمان بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبا علي حياك الله وأبياك. لقد استطاع أبناء اليمن أن يحبطوا كل تلك المعادلات بل المؤامرات السعودية والإماراتية معا على الأرض اليمنية، أما صراع هؤلاء المرتزقة فيما بينهم هو نتيجة لصراع بن زايد وبن سلمان على من يفوز ب أكبر قدر من الكعكة اليمانية، وهذا واضح لنا جميعا في سلطنة عمان وفي غيرها من البلدان. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك أبو علي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. شبكة أخبار المسيرة وعن مصدر في غرفة ضباط الارتباط تتحدث عن 116 خرقا لقوى العدوان، من بينها محاولة تسلل وثلاث هجمات لطيران تجسسي على الجبلية و حيث. دائرة الخدمات الطبية العسكرية مركز القلب المفتوح تقيم المؤتمر العلمي الخامس للمركز العسكري لمرضى القلب من الأخبار المتداولة في صعدة وغيره. طبعا ناطق وزارة الصحة قال: أنشأنا في الوزارة برنامج للترصد التكاملي والإنذار المبكر الإلكتروني لأمراض ما يسمى بالأيديوز، وتعرضت بلادنا لعدوان غاشم وحصار جار تسبب في انتشار الكثير من الأوبئة بشكل مباشر طوال السنوات الثمانية الماضية. العدوان استهدف المراكز الصحية ومراكزنا الخاصة بالترصد الوبائي والمكافحة للأوبئة ومنع دخول أصناف من المحاليل، إلى آخر ما تفضل به السيد ناطق وزارة الصحة. على أي حال نعود إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، وأقرأ للأخ العزيز والفاضل أبو محمد ما كتبه إلينا. يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وبياك من البحرين. طبعا الأخ يكتب لنا أبو محمد، يقول: إن هذا الصراع ليس بالأمر الجديد أخي أحمد، وعلينا أن نفهم بأن هذا الصراع سيبقى مستمرا ليس فقط على الكعكة اليمانية بل كذلك على كل ما يمكن أن يجنيه هؤلاء أو هاتين الدولتين والنظامين بن زايد وبن سلمان من منطقتنا حتى من دولنا في العربية المطلة على الخليج الفارسي، يحاولان دائما أن يكونا الأول بمعنى السيطرة أو السرقة أو الربح حتى غير المشروع، لا نود أن نقول أكثر من ذلك. مع شكري وتحياتي لإيران الإسلام ولك أخي الكريم، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. طبعا أيضا ناطق وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبح يقول: أن سيطرة العدوان على موارد الدولة من النفط والغاز جعل حكومة الإنقاذ عاجزة عن توفير الموازنات التشغيلية لبرامج مكافحة الأمراض والترصد. ونحاول أيضا أن نكون مع الإخوة الذين تواصلوا معنا. الأخ العزيز والفاضل علي من العراق يكتب لنا، يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أخي مقدم هذا اللقاء، لقد شاهدنا ذلك الصراع الإمارات السعودي على أرضنا هنا في العراق، فكانوا يتعارك الجانبان السعودي والإماراتي من يقتل أكبر عدد ممكن من أبناء العراق الشرفاء الغيارة، خصوصا في المناطق الجنوبية، وهذا معروف. لماذا في الجنوبية دون غيرها؟ ونقول لهاتين الدولتين، لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان: خسئتم وخسئت مؤامراتكم ضد أرض الحكمة والإيمان، إنها أرض دافعت وقاتلت مع علي بن أبي طالب عليه السلام ومع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفينا فخرا انتماءنا لإخوتنا في اليمن. والسلام ختام، حياك الله بياك، شكرا لك أخي الكريم والفاضل. للأسف التدخلات الأصابع التي كانت موجودة دائما حتى في قضية بعض المظاهرات التي خرجت في العراق، الأصابع الإماراتية، الأموال الإماراتية، تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى بعض الشخصيات لتعكير صفو الأجواء الأمنية في العراق، من الأمور التي لا زال العراقيون يتحدثون عنها. كذلك في سوريا، يعني الدور السعودي أو الإماراتي ليس منحصرا فقط في اليمن، فلذلك هناك من يقول ليس مستغربا أن يكون هناك صراع، هم يتصارعان من يقتل أكثر ومن يمكن أن يقدم الولاء أكثر للصهيوني وكذلك الأمريكي. هناك من يكتب في الإعلام الشعبي اليماني، نعم، بقلم مناع الصباري، يقول كفاكم غباء وسطحية يا أصحاب النسخ واللصق والتحويل الذين يسارعون بتحويل المنشورات في المجموعات ولا يعرف أن الذي ساغ المنشور هو الذباب الإلكتروني المرتزقة وتم تحضيره في مطابخ العدوان. الدروس والعبر كافية، لا تمرروا مخططات أحفاد معاوية بسذاجتكم يا إخوتي، ولا تكرروا سطحية أهل الكوفة في زمن الإمام علي عليه السلام. تحلوا بالوعي، بالحكمة، بالبصيرة، وأفشلوا كل مخططات الأعداء ومكره. حياك الله أخي مناع الصباري على هذه النصيحة. طبعا الذباب الإلكتروني لا يعمل فقط في إلى صالح العدوان في اليمن، فكذلك في بلدان العربية والإسلامية، لا سيما العراق، لا سيما إيران، سوريا و باقي البلدان الأخرى. للأسف شديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، مع شكري لجميع إخوتي وأخواتي. شكرا أخي أبو محمد، بارك الله بك على ما أرسلته إلينا، وإن شاء الله سنكون مع مساهمتك لاحقا. أبو محمد أكثر من ملصق يرسل إلينا من داخل اليمن، يتحدث فيه عما دار ويدور في بعض الأوساط السياسية من حديث حول ما آلت إليه المفاوضات والوساطة العمانية. خفايا صراع إمارات السعودي جديد في اليمن، كان محور نقاشنا. استودعكم الله والسلام عليكم.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوبة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بها باترى خصمك يعدك صديقة، وهي تردع المبتري ويعود حادق، ومن جاتك الضربة تردة طريقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوبة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
وإعلامك كثر تارك أدب وساري حمار الحدث ما حد يصدق نهيقة، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوبة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة.
يا ماني وشامخ قص قرفة وقشاهد وهامه علية في أصالة عريقة، يا ماني ولا تكلمت بالصدق ناضق ويشهد لي الميدان ما
وطني يا ما الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
يا وطني لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان
وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: طوبى لمن رضي عن الله. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. مرة من المرات الله يرضى عنك، لكن أكو مرة أنت ترضى عنه. هذني نقطتين. شوف الآية القرآنية شو تقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنه ورضوا عنه. مرة الله يرضى عني وعنك، وإن شاء الله هذه أمنية كل إنسان مؤمن ومتدين، الله يرضى عنه. ومرة أنا وإنت نرضى عنه. شوف رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأي جميلة هاي العبارة. وأكثر من مرة تكررت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. الإمام الرضا سلام الله عليه ينقل لنا هذه الرواية في تفسير الرضا، يقول: الراضي لا يسخط على سيده، أصاب من الدنيا أم لم يصب، ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل. وعبارة جميلة، وعبارة جميلة. شايف بعض الناس، بعض الناس مثلا يشتغل كذا، عدة عبارات نسمعها هنا، وين ما أذبها ما تجعد له وياي الحياة. هذه عبارات شو تعبر؟ تعبر عن عدم رضا. هسه ممكن نحكي احنا بالشقة مرات، بس اكو ناس تعيشها ترى هاي الحالة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من رضي من الله بما قسم له. يرضى عن الله سبحانه وتعالى، بيش يرضى؟ بما قسم له استراح بدنه، بدنه يستراح. وهي عبارات جميلة. مرة الله يرضى عني وعنك، وهذا طموح كل إنسان، ومرة أنت وأني نرضى عن الله. يعني شنو نرضى عن الله؟ يعني ما قسم الله لنا. شوف بعض الحالات تشايفين، وإحنا شايفين، كل إحنا شايفين، إنسان يصل إلى مرحلة يعني يفقد له عزيز، يفقد له حبيب، يفقد له صديق، يفقد له أخ، يفقد له، شوفه يتزع، يتزع. لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قاعدة خليها، احزن إنسان، مشاعر، عواطف، أحاسيس، يحزن الإنسان. بس أكو فرق بين يحزن وبين يجزع، أكو فرق بين يرضى، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الرضا عن الله، وبين لا يجزع وما يقبل ويرفض. وبعض الناس مع الأسف يتكلم بكلمات أبدا ما مقبولة، ما مقبولة لا شرعا ولا عرفا. إذا ما أصيب بمصاب لا سامح الله، وهي الدنيا اختبار. شنو يختبرك مرة واحدة خو، مو يومية، اختبار. إنسان مرات يفقد عزيز، يفقد صديق، يفقد حبيب، يفقد، يفقد الإنسان. هاي حياة طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. ما يصير. موسى عليه السلام قال: يا رب دلني على أمر فيه رضاك عني أعمل. دليني على عمل أنت ترضى عني. قال: رضاي في رضاك بقضائي. أنت هم أرضى بقضائي، هذا رضاي. تريد أرضى عنك؟ أنت أرضى عني، أرضى بالقضاء والقدر. ما يصير تريدها كلها مفروشة بالورود، تريد تعيش عيشة هنيئة، أموال وأملاك، وما تريد تموت، وما تريد يموت لك صديق، وما تريد يموت لك قريب، وابن وأخ وأخت وبنت وابن، وهكذا. ما يصير. أنت أرضى عني أول، أرضى بقضائي. يعني كل شيء أعمل المصلحة. حكيم الله سبحانه وتعالى من أسمائه حكيم. أرضى بقضائي، فإن رضاي في رضاك بقضائي. هذا القضاء والقدر يقع، كل إنسان معرض، كل إحنا معرضين. وبالمناسبة أماكو مسألة هواي مهمة، هسه ترضيت ما رضيت ما راح تسوي شيء، لكن إذا رضيت تكسب الأجر وتكسب رضا الله عنك، وإذا ما رضيت ما راح تكسب إلا الخيبة والخسرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله سبحانه يجري الأمور على ما يقضيه لا على ما ترتضيه. خلاص بعد الأمور ما ماشية على ما ترتضيه وفق مزاجك أنت وأني وعلى مزاجاتنا تمشي الأمور، لا، هاي الأمور تجري على ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. فأمير المؤمنين شو يقول؟ يقول طوبى هنيئا لمن رضي عن الله، رضى بقضاء الله، رضى بقدر الله، رضى بعيشة الإنسان، يرضى بعيشة هذا اللي قسم لي الله سبحانه وتعالى، وهذا هاي المصيبة اللي حلت بينا الله سبحانه وتعالى كاتبها. طبعا أكو مصائب، أكو أمور دير بالك تأتي من سوء تدبير الإنسان، ما نحكي عنها هاي. شوف يقول علامة رضا الله عن خلقه النبي صلى الله عليه وآله: رخص أسعارهم وعدل سلطانهم، وعلامة غضب الله على خلقه غلاء أسعارهم وجور سلطانهم. أكو بعض الأعمال تجي من سوء أعمال الإنسان، أكو بعض الأمور تجي من سوء أعمال الإنسان، ما بالك تترضى عنها رضيت بقضاء، لا، راجع نفسك، راجع حساباتك. الله يقول أرضى بقضائي بعد ما تمشي ضمن الضوابط، مو الإنسان يروح ينحرف وتغلى أسعاره ويجور سلطانه. غضب من الله، هاي رواية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله: علامة رضا الله عن خلقه رخص أسعارهم وعدل سلطانهم، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم. فرضا الله كما تقول الرواية برضاك بقضائه، نحكي على هذا الرضا احنا، مو على ذاك تروح ترضى بهذه الأمور اللي هي غضب عليك نزلت وعلي وعلى المجتمع وعلى الجميع إذا ما انحرفنا عن جادة الصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم هذا الإسلام ونمط الحياة، فكونوا معنا حيث سنتابع الحديث حول أهمية الصحة والسلامة في الحياة.
أيها الأعزاء، إن الصحة هي مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يكون مؤداها سلامة الفرد والمجتمع، ولا ريب أن الحفاظ على السلامة العامة يأتي من خلال تضافر جهود عديدة في مسارات علمية متنوعة، ولا شك أن العقائد الدينية الصائبة ذات دور فاعل في ضمان السلامة الفردية والصحة الاجتماعية.
نعم مستمعينا، ومن هنا أولى الدين الإسلامي الحنيف أهمية كبيرة لهذا الأمر، وإن التعاليم الإسلامية المباركة تشجع المسلمين والناس كافة على ارتداء ثوب السلامة والتحلي بحلية الصحة، وإن من يقرأ آيات القرآن الكريم تطالعه كلمات نورانية هي انعكاسات لمفاهيم الصحة والسلامة، مثل كلمة الطيبات وكلمة الطهارة وغيرها. ويحث ديننا القيم على سلامة الجسم وسلامة الروح معا، ويؤكد على توثيق عرى هذه السلامة وتقويتها.
أيها الأعزاء، من الأمور المهمة في تحقيق السلامة أسلوب تناول الطعام، وقد أوصى الكتاب الكريم الناس برعاية الاعتدال في تناول الطعام والشراب. وفي الآية 31 من سورة الأعراف المباركة يقول تعالى شأنه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذه التوصية اللامعة في القرآن أثبتها اليوم علم الطب والتغذية، إذ ثبت من الناحية العلمية أن تناول كميات إضافية من الطعام يبقى قسم منها غير مهضوم، مما يسبب آلاما في المعدة وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي.
ويقول الأطباء إن زائد الطعام فيه أضرار على القلب، وهو منشأ التهابات كثيرة قد تفضي إلى أمراض خطيرة، وإن التخمة هي من أسباب الإصابة بأمراض مثل السكري وتصلب الشرايين وأمراض في الكبد والقلب. نعم أيها الكرام، يفيدنا حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن التخمة تسبب للإنسان الكسل، فيتهاون في أداء الواجبات الدينية. ويحدثنا التاريخ أن هارون الحاكم العباسي كان له طبيب مسيحي، وذات يوم قال هذا المسيحي لعالم مسلم: لم أرى في كتابكم شيئا حول الصحة. فرد العالم: بل في القرآن توصيات صحية جمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. اندهش الطبيب النصراني من هذا القول وقال: إن قرآنكم ونبيكم لم يبقيا لجالينوس الطبيب اليوناني الشهير شيئا من الطب.
نعم أيها الأحبة، وعلمنا أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين دروسا مفيدة في تناول الطعام، حيث يوصي الإمام الحسن عليه السلام بهذه الوصايا: أولا تصغير اللقمة، ثانيا الدقة في هضمها في الفم، ثالثا عدم النظر إلى وجوه الآخرين حين مشاركتهم المائدة. أما الإمام الصادق عليه السلام فقد أوصى بلزوم غسل اليدين والفم قبل تناول الطعام وبعده، وأوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدم نفخ الطعام وبالحفاظ عليه من القاذورات، بأن تغطى آنية الطعام بأغطية لا أن تبقى معرضة للهواء.
إن النظافة من علائم الصحة والسلامة، وإنها من الإيمان، فقد ورد في الحديث الشريف: النظافة من الإيمان. ويدلنا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن النظافة من شأنها أن تهب الإنسان هدوءا نفسيا، ومن ذلك نظافة الملبس والمظهر. ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء يفتتحون كتبهم الفقهية المفصلة وحتى كتب الأحكام بكتاب الطهارة أو أحكام الطهارة، وفي هذا دليل على أهمية الموضوع، وتتصدر أحكام الطهارة سائر الأحكام العبادية، وهذا دليل على أن الطهارة شرط في العديد من العبادات مثل الصلاة. وروي عن إمامنا الباقر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الوضوء، ولا صلاة بلا وضوء.
وإنما تأتي تعاليم أئمة الهدى ومصابيح الدجى في ضوء تعاليم القرآن الكريم، حيث إن الله تعالى يحب المتطهرين، والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الطهارة والنظافة، ومشهور عنه قوله: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. أيها الأخوة والأخوات، إن رعاية النظافة والطهارة لها فوائد جمة، نشير إلى بعض منها: أولا طول العمر، ثانيا ارتفاع المستوى الصحي وتوفير الرفاه البدني والروحي، ثالثا كسب رضا الله تعالى شأنه، رابعا تكميل إيمان الفرد، خامسا حياة القلب، سادسا عدم الحاجة إلى الطبيب، والبركة في الرزق وتفادي الفقر والفاقة، وأخيرا التخلص من أعباء الكسل والخمول.
نعم أيها الكرام، وفي سيرة المصطفى